النسائي هذه الترجمة هي كيف الخطبة، يعني كيفية الخطبة وصفة الخطبة. والذي ذكره النسائي هو المقدمة التي يأتي بها عليه الصلاة والسلام في الخطبة، ثم بعد ذلك يذكر الناس بما يريد أن يذكرهم به ويعظهم ويبلغهم ما يريد أن يبلغهم إياه. لكن كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة أنه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا وهاتان الجملتان فيهما أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وأن من هداه الله عز وجل فهو المهتدي، ومن يضلله فهو الذي لا يكون له ولي مرشد، كما قال عز وجل ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. فالأمر بيده، وقد قدر الله عز وجل مقادير الخلائق وكتب من هو شقي وهو سعيد، فمن اهتدى فالله تعالى هو الذي هداه، ومن ضل فالله تعالى هو الذي أضله، وليس له هاد يهديه إذا كان الله قد كتب غوايته وضلالته وشقاوته. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. ثم يقول إن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله عز وجل الذي تكلم به، وهو وحيه الذي أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير الهدي أي الطريقة والمنهج والمسلك الذي يسار عليه هو مسلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني طريقته ومنهجه الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي فيه السلامة وفيه العصمة وفيه النجاة وفيه الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، لأنه سار إلى الله عز وجل على بصيرة، وسار على هدى وعلى صراط مستقيم، لأنه أخذ بخير الهدي الذي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. لما بين أن خير الهدي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أن شر الأمور محدثاتها، يعني ما كان محدثا في دين الله وليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المحدث وهذا هو البدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن شر الأمور محدثاتها. ثم قال: وكل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في دين الله عز وجل فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا يدلنا على أن كل البدع ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة كما يقوله بعض من قال، وإنما هذا العموم الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله كل بدعة ضلالة يدلنا على أن البدعة في الدين أي بدعة فإنها ضلالة، ولا يقال أن هناك بدعة حسنة كما قاله بعض يعني أهل العلم الذين قالوا أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه وما إلى ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، يعني كل شيء لم يكن على هدي رسول الله فإنه ضلالة. وقد أوضح ذلك بقوله: من أحدث في أمرنا فهو رد، أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. الحديث متفق عليه من حديث عائشة بلفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، ومن أفراد مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. ورواية مسلم أعم من الرواية المتفق عليها، لأن من عمل عملا أعم من أن يكون هو المحدث له أو تابعا لغيره أو مقلدا لغيره في أمر محدث. فقوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة، يعني يدلنا على أن البدعة كلها ضلالة، وليس في الإسلام سنة حسنة. وما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. ليس معنى ذلك أنه يحدث في دين الله أمرا ليس له أساس من الدين فيكون مأجورا عليه، ومن يتابعه أيضا يلحقه أجره، بل المقصود من ذلك ما جاء في نفس الحديث وهو سبب الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ناس يظهر عليهم الفقر والحاجة الشديدة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فدخل بيوته وخرج، وجعل يدخل ويخرج يسأل هل في بيوته شيء من أجل أن يعطيهم إياه، فلم يجد شيئا في بيوته عليه الصلاة والسلام، فحث على الصدقة، فقام واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتى بصرة من الدراهم فوضعها، ثم تتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، يعني معناها أن هذا الشخص الذي أتى بهذه الصرة وسبق إلى التصدق بها والناس تابعوه هذا هو الذي سن في الإسلام سنة. ومن المعلوم أن الصدقة مأمور بها، والإنسان إذا أكثر الصدقة فإنه فيه زيادة الأجر والثواب، وإظهارها إذا كان سيترتب عليها اقتداء وحصول فوائد للمحتاجين فإن ذلك أفضل من إخفائها، وإخفاؤها إذا كان ما يترتب عليه شيء من الفوائد أولى من إظهارها، وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالجمع بين الحديثين، الحديث الذي فيه مدح من أظهر الصدقة والثناء عليه وأنه سن في الإسلام سنة حسنة لأنه اقتدي به وكان إظهاره الصدقة في مجال يناسب أن غيره يقتدي به، لأجل ذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أن هذا الرجل سبق إلى خير وتصدق بشيء كثير فتوبع على ذلك فله أجره وأجر من اقتدى به. وأما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي إظهار الصدقة كأن يتابع وأن يشجع الغير على المتابعة وعلى الإكثار من الصدقة فإن إخفاءها يكون أفضل. وبهذا يجمع بين الحديثين، الحديث الذي هو مسلم وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، والحديث الذي في الصحيحين وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة هو على عمومه، ولا يقال إن هناك بدعة حسنة، لأن الشيء الذي لم يكن له أساس من الدين ولم يأتي به هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا. وقد مر بنا قريبا وسيأتي أيضا حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وقوله من ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم، أي يقصد الأضاحي، فإن أحد الصحابة هو أبو برده بن نيار قد ذبح أضحيته قبل الصلاة وأراد من ذلك أن يسبق إلى تقديم اللحم للناس وهم محتاجون إليه في ذلك اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شاة لحم، فدل وقصده حسن، ومع ذلك ما اعتبرت أضحية لأنها لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله وأن تكون بعد الصلاة. قال له شاتك شاة لحم. قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث وقد نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الصحابي الجليل قصد صاحبه قصده حسن، ومع ذلك صارت شاته شاة لحم. وكذلك حديث وكذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد وفيه ناس متحلقين وفي كل حلقة رجل ومعهم حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، فإذا فرغوا قال هللوا 100 فيهللون 100 ويعدون بالحصى، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون 100 ويعدون بالحصى، فوقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ذنبين، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول ما كانوا يفعلون هذا، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إن قصدنا طيب. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. الخير وإصابة الخير إذا كان على وفق السنة، أما إذا كان على خلاف السنة فإنه يكون بدعة وصاحبه لا يحصل من ورائه خيرا. فقوله رضي الله عنه وكم من مصيب مريد للخير لم يصبه يفيد ويدل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا فليكن على وفق السنة، وأن يكون على وفق ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العمل الأحسن ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذان هما الشرطان في قبول أي عمل، وهما الأساس، وهما القاعدتان التي بنى عليهما دين الإسلام، وهي أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا أي مبتدعا فإنه يكون مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا، فإن كان خالصا لله ولكنه ما كان على صوابا على السنة فإنه مردود على صاحبه، وإن كان صوابا على السنة ولكن ما أريد به وجه الله وما أخلص لله فإنه يكون أيضا مردودا على صاحبه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ولهذا قال شارح الطحاوية توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالإخلاص وإفراد عبادة له، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وأن يسار على نهجه ويسار على طريقته التي هي خير الهدي، كما في الحديث الذي معنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم قال وكل ضلالة في النار، يعني أنها تؤدي بصاحبها إلى النار، وهذا يدلنا على خطر البدع وأنها تؤدي بأصحابها إلى العذاب، إلى عذاب النار والعياذ بالله. ثم إيش قال؟
ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين.
ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ويشير بأصبعيه، والمراد بالإشارة الإشارة إلى قربها، وأن المدة التي بين بعثته وبين قيام الساعة أنها قريبة وأنها قليلة، وأن بعثته عليه الصلاة والسلام دليل على قرب الساعة، لأنه هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده، فالساعة تقوم في أمته التي هي آخر الأمم، وتقوم على شرار أمته كما جاء في الحديث من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فإن الساعة تقوم على أناس لا خير فيهم، لا يقال فيهم الله، يعني لا يذكرون الله، يخرج ريح تقبض روح كل مسلم ومسلمة، ولا يبقى إلا أناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي تعقبه الساعة، لأنه هو آخر الأنبياء وهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والأنبياء السابقون بشروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، بشروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن الساعة لا تأتي إلا بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء هو وبعثه الله ما بقي إلا هذه الأمة التي هي أمته عليه الصلاة والسلام، وعلى آخرها تقوم الساعة. ولهذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه أي إشارة إلى التقارب الذي يكون بين بعثته وبين أيام الساعة. وهذا فيه التنبيه إلى أن كل إنسان عليه أن يستعد لها وأن يتهيأ لها. ومن المعلوم أن كل إنسان تقوم قيامته إذا مات، ما دام على قيد الحياة فهو في الدنيا، وإذا مات قامت قيامته وانتقل إلى الدار الآخرة، أو انتقل إلى أول الدار الآخرة، لأن القبر هو كما يكون بعد البعث ليس دار عمل، وإنما هو دار جزاء، فالجزاء في القبر ويكون بعد القبر. ويدخل الإنسان في الجزاء من حين ما يموت، لأنه في حياته الدنيا في دار العمل، وإذا مات دخل في دار الجزاء، فإنه يعذب في قبره أو ينعم في قبره على ما حصل له في الدنيا من عمل صالح وعمل سيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن لم يدرك الساعة وتقوم عليه الساعة في نهاية الدنيا، فإن ساعته هي بموته وبحصول موته، لأنه ينتهي من الدنيا بموته فيدخل في الدار الآخرة ويجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بعثت أنا والساعة أي قيامها التي تقوم على الناس، يعني وبها تنتهي الدنيا. وإلا فإن كل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته، وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أثر ذكره البخاري في صحيحه عنه، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وغدا يبدأ بالموت، يعني اليوم ينتهي بالموت، وغدا يبدأ بما بعد الموت. إذا مات الإنسان قامت قيامته، وبعد ذلك دخل إما في النعيم وإما في العذاب والعياذ بالله، ينعم في قبره ويعذب في قبره، ويصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره، ويصل إليه عذاب النار وهو في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا كان من المؤمنين يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. معنى ذلك أنه يعذب في النار وهو في قبره، وينعم في الجنة وهو في قبره. فإذا مات قامت قيامته. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه.
وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه، وارتفع صوته واشتد غضبه، كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني معنى ذلك أنه يذكر بالساعة ويذكر بالموت وما بعد الموت. وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءه رجل وسأله قال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، يعني لفت نظره إلى أمر مهم وهو الاستعداد للموت والاستعداد لما بعد الموت. فوفق ذلك الرجل فقال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. يقول والله ما فرحنا بشيء بعد نعمة الإسلام، لأن أعظم النعم هي نعمة الإسلام، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه يبين مدى فرحه وفرح الصحابة بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم قال أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحب أبا بكر وعمر الذين هم خير الأمة التي هي خير الأمم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بحبه إياهم، يعني يتوسل بحبه لهم. قال وإن لم أعمل مثل أعمالهم، لكن ما دام المرء مع من أحب فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. وهذا يدلنا على عظم شأن هذين الرجلين ومنزلتهما في نفوس الصحابة، لأن أنس رضي الله عنه الذي خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولازمه 10 سنين في المدينة قال هذه المقالة ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام المرء مع من أحب، وأنس قال هذا الكلام وهو من الصحابة قاله في حق بعض الصحابة، فكيف بمن يكون في قلبه غل على الصحابة وحقد على الصحابة وقلبه يتأجج غيظا وحقدا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا علامة الخذلان، ولا شك أن هذا علامة الحرمان. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز الدعاء الذي في أول سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيوة.
اسمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم، ثم
يقول صبحكم الجيش ومساكم، لأنه يعني حتى يحصل الاستعداد، حتى يحصل الاستعداد لذلك الجيش، يعني كونه يصبح أو يمسي يعني معناه يكون المجاهد في سبيل الله على استعداد. ومعنى يعني هذا التمثيل أن يعني كونه يذكر الساعة ويذكر ما بعد الموت يعني معناه أن الأمر يحتاج إلى استعداد وإلى تهيؤ يعني للدار الآخرة، كما أن الذي هو الذي ينذر الجيش ويقول صبحكم ومساكم أي العدو يعني وصل إليكم يعني معناه استعدوا له، أي الموت يعني مثله الموت يعني أمامكم فاستعدوا له. والاستعداد للموت يكون بالأعمال الصالحة، والاستعداد للجيش عندما يقول صاحب الجيش صبحكم ومساكم أي استعدوا له وكونوا على أتم الاستعداد لملاقاته وللانتصار عليه والقضاء عليه.
ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا أولى بالمؤمنين.
ثم قال من ترك مالا فلأهله يعني ورثته يرثونه، من ترك مالا فهو لأهله يرثونه، ومن ترك دينا أو ضياعا فلي أو علي، أنا أولى الناس أنا أولى بالمؤمنين. يعني أن من ترك دينا فإنه يتولى قضاءه، أو ضياعا يعني أولادا يعني فقراء يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى نفقة وليس هناك من ينفق عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه يقوم بذلك، وكان في أول الأمر إذا كان شخص عليه دين فإنه يمتنع من الصلاة عليه، يريد من ذلك أن يحذر الناس من أن يلزموا أنفسهم بديون، وليبين لهم خطر الدين وعظم شأنه، وأن شأنه ليس بالهين، وأنه من أشد الأمور التي على الإنسان أن يحرص على التخلص منها، لأن الإنسان ليس أمامه بعد ذلك إلا الحسنات والسيئات، كما جاء في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة. هذا مفلس الذي ليس عنده درهم ولا متاع، لكنه مفلس الدنيا، ولكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح بالنار. فكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة على من عليه دين، يريد أولا يريد يعني أحد يتحمل ديونهم وأن يرق عليهم ويعطف عليهم، ويريد أيضا أن الناس يحذروا التورط في الديون، وأن الإنسان لا يقدم على الدين إلا لضرورة قصوى، لأن هذا شأنه. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما جاء برجل قال: هل عليه دين؟ قالوا: عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم، يعني معناه أنه لا يريد أن يصلي عليه. قال أبو قتادة: علي الديناران يا رسول الله، يعني يتحملهما. قال أبو قتادة الأنصاري: يا رسول الله، علي الديناران. فتقدم وصلى عليه، فتقدم وصلى عليه، ولكن بعد أن فتح الله عليه الفتوح وجاءت الأموال وجاءت الغنائم كان يقول هذا الكلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: من ترك دينا ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أنا أولى بالمؤمنين، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز صلوات الله وسلامه وبركاته على من هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. المروزي وهو صدوق